شمل القصص التي ذكرت لعبرتنا فيها من الآيات نبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا، بهم نقتدي وعلى آثارهم نقتفي. أنبياء الله، قال الله في شأنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. أنبياء الله هم خير من أناب إلى الله، ولقد قال تعالى ذكره: واتبع سبيل من أناب إلي. فسبيل الأنبياء خير سبيل يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فمع شيء من قصصهم ومع شيء أيضا من قصص القرآن الكريم، قال الله سبحانه في آيات من سورة الأعراف في قصة أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر، قال تعالى ذكره لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل أهل الكتاب، وقيل ويسأل أهل الشرك كذلك عن شأن القرية التي كانت حاضرة البحر وشأن أصحاب هذه القرية. وأمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بسؤال أهل هذه القرية، بسؤال أهل الكتاب عن هذه القرية، إنما سؤال أهل الكتاب لتوبيخهم، فهو سؤال توبيخ وسؤال أيضا لتعليم من جاء من بعدهم ما في هذه القصة من عبر وأحكام. قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. اسأل يا رسول الله أهل الكتاب من اليهود الذين يساكنونك، يجاورونك في مدينتك، اسألهم عن هذه القرية التي كانت حاضرة البحر، أي مجاورة البحر، أي على شاطئ البحر. ما اسم هذه القرية؟ لم يذكر اسمها في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان كثير من أهل التفسير قالوا إنها أيلة، اسمها أيلة، ولكن وما نحن من المتكلفين، فما دام ربنا لم يذكرها في كتابه ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا ننشغل بالتكلف في تعيين اسمها، فهذا من الجهد الضائع. الجهد الضائع الذي منه التكلف في تعيين شيء لم يعينه الله ورسوله، ومن ذلك مكان أصحاب الكهف، اسم أصحاب الكهف، اسم قبائلهم وعشائرهم، كذلك اسم القرية المذكورة في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، واسم هذا الرجل، واسم زوجة العزيز، أمور كثيرة ما جاء لها تفصيل في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. فالسكوت وعدم الخوض فيها أولى من التكلف، فما نحن من المتكلفين. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، التي كانت مجاورة للبحر على شاطئ البحر. اسألهم عن القرية، المراد هنا السؤال عن أهل القرية وما صدر منهم. اسأل يا رسول الله اليهود الذين يجاورونك، عن أصحاب القرية التي كانت مجاورة للبحر وما كان من شأنهم. فقوله جل ذكره: فاسألهم عن القرية، أي عن أهل القرية. ومنه: وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا، أي وسبح أهل المدينة. ومنه: واسأل القرية التي كنا فيها، والعير التي أقبلنا فيها، أي واسأل أهل القرية التي كنا فيها وأهل العير التي كنا فيها، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أهل هذه القرية كانوا من بني إسرائيل، وحرم عليهم العمل يوم السبت كما قال تعالى: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أي أن الله سبحانه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل ألا يعتدوا في السبت وألا يعملوا في السبت، فأخذ عليهم عهد مشدد، عهد مؤكد ألا يعملوا في السبت. ولذا فمنهم الآن من يؤجز أن يأخذ إجازته يوم السبت، وسار كثير من أهل الإسلام على آثارهم يهرعون. ولا يخفى عليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ وفي رواية: فمن القوم إلا أولئك. فحدث وأن عطلت بعض المصالح أعمالها يوم السبت اتباعا لليهود، وعطلت مصالح أخر أعمالها يوم الأحد اتباعا للنصارى. أرجع إلى التأويل. قال تعالى في كتابه الكريم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، أخذ عليهم العهد والميثاق ألا يعتدوا في السبت، وأيضا ألا يعملوا يوم السبت. ولكن ماذا كان؟ دوما الله سبحانه وتعالى يختبر العباد، يختبرهم ويبتليهم ليعلم أصادقون هم أم أنهم من أهل الكذب. فالله سبحانه وتعالى ولفسق انتشر في هؤلاء القوم الذين هم على شاطئ البحر في القرية، ولفسق ظهر منهم، أراد الله أن يبتليهم ابتلاء إن وفقوا فيه سلموا، وإن انتكسوا فيه عوقبوا. فسبحانه وتعالى ابتلاهم بابتلاء عظيم، ابتلاء ليست صورته صورة الابتلاء المتوقع الذي يحل بالناس من زلازل هو كوارث وفقر ومرض، لا، إنه ابتلاء آخر غفل عنه الغافلون، ابتلاء بتيسير أسباب المعصية للعبد. فهذا الابتلاء قل من يتفطن له، قل من يتفطن له. قد يتفطن شخص إذا ابتلي بمرض أنه مبتلى، أو ابتلي في ولده أنه مبتلى، أو ابتلي بفقر أنه مبتلى، ولكن قل من يتفطن من المبتلين بالسراء، من المبتلين بالنعماء، قل من يتفطن من ابتلي بتيسير أسباب المعصية له. وهذا الابتلاء هو الذي حل بأصحاب هذه القرية، ابتلوا بتيسير أسباب المعصية لهم، فحرم عليهم العمل يوم السبت، وكان عملهم الصيد، فكانوا يذهبون للصيد يوم الأحد، يوم الاثنين، كل أيام الأسبوع، كل أيام الأسبوع يذهبون للعمل فيطرحون الشباك، فلا تخرج الشباك بأية سمكة ولا بأية حوت، تخرج الشباك فارغة كما هي، وذلك كل يوم إلا يوم السبت الذي حرم عليهم العمل فيه، يسوق الله سبحانه وتعالى الحيتان على وجه الماء شارعة ظاهرة بادية، هكذا قال المفسرون يوم تأتي يوم لا يسبتون لا تأتيهم، وقال تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، تأتي الحيتان ظاهرة بادية على وجه الماء. أيضا قال بعض العلماء يسهل على أي شخص أن يتناولها بيده فضلا عن الشباك لكثرتها وعظمتها، ثم قال بعض المفسرين لقد كانت تلك الأسماك وتلك الحيتان تلقي بنفسها على الشاطئ تتشمس كأنها تقول لهم خذوني خذوني، وهو محرم عليهم العمل يوم السبت، فابتلاء عظيم. كل يوم من أيام الأسبوع لا تأتي فيه أي حيتان والشباك تخرج فارغة، واليوم الذي حرم عليهم العمل فيه تأتيهم الحيتان من كل صوب وحدب ظاهرة بادية على وجه الماء، اختبار شديد، اختبار القوم في اختبار شديد، هل يعتدوا هل يصطادوا يوم السبت وهو محرم عليهم الصيد يوم السبت، أم أنهم يحافظوا على حدود الله ويصبروا. هكذا ابتلوا ابتلاء بتيسير أسباب المعصية للشخص، وكما أسلفت فإنه قل من يتفطن لهذا الابتلاء، فقد يبتلى شخص بالعمل مثلا في صيدلية وصاحب العمل يترك له الصيدلية، وبإمكانه أن يسرق وبإمكانه أن يختلس، المال تحت يديه وليس ثم رقيب عليه إلا الله، فبإمكانه في الدنيا أن يختلس، فهذا ابتلاء بتيسير أسباب المعصية لك، هل تختلس أو تحافظ على حدود الله. قد يبتلي الله عز وجل شابا بشقة يسكنها هو فيها وحده، أهداها أبوه له لينظر أيعصي الله فيها أم أنه يقيم الليل فيها ويراقب الرحمن الرحيم العليم الحكيم. فهذه ابتلاءات بتيسير أسباب المعصية، لها أمثلة في الكتاب العزيز متعددة، منها هذا المثل الذي بين أيدينا، ومنها في سورة البقرة في قصة طالوت عليه السلام، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فالماء أمامهم وهم عطاش، والماء عذب زلال رخص لهم في حفنة فقط يبل بها الريق أو يبتلعوها لينظر أيقف عند حدود الله أم يتمادوا في الشرب وانتهاك المحرمات. ابتلاء بتيسير أسباب المعصية للشخص. ذكر له مثال في قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به، فكانت القبيلة تتحالف مع قبيلة أخرى وتتعاقد معها تتحالف معها تحالفا، فتأتي قبيلة أقوى فتريد القبيلة الأولى أن تنقض التحالف وتتحالف مع القبيلة الأخرى، يسوق الله القبيلة الأخرى كابتلاء وامتحان للقبيلة الأولى. وهكذا قد يتأت تخطب فتاة من الفتيات وتتم الخطوبة ويتفق على كل شيء، وأصبحت فلانة مخطوبة لفلان، فأتي آخر يقول كم أعطاكم من المهر؟ أعطانا، أو كم اتفقتم على المهر؟ أعطانا 20,000. يقول لا، أنا أعطيكم 200 من الآلاف. يسوق الله ابتلاء واختبارا للمخطوبة، فينقضون الخطبة مع الخاطب الأول ويتجهون إلى الخاطب الثاني. أيضا في البيوع قد تبتلى بذلك، تبيع بيتك لشخص وتتفقان على المبلغ وتستلم جزءا من المبلغ وانتهى البيع وتم، لكنك لم توثق في الأوراق، فأتي شخص يقول لك بكم بعت بيتك؟ تقول بعته 100,000، تم البيع الحمد لله. يقول أنا أشتريه منك 1,000,000. حينئذ ابتلاء، هل تفي بالبيع الأول والعهد الأول أم أنك تنقض؟ فهذا ابتلاء بتيسير أسباب المعصية للأشخاص. هكذا ابتلي الإسرائيليون، السمك أمامهم والحيتان أمامهم يوم السبت، شارعة ظاهرة على وجه الماء، وفي غير يوم السبت لا يأتي أي حوت. ففكروا ماذا يصنعون، ماذا نصنع أمام هذا؟ فريق قال نثبت على طاعة الله وعلى مرضات الله سبحانه وإن قل رزقنا، فهذا ابتلاء من ربنا، نصبر على حدود الله، نصبر على أوامر الله، لا نعتدي أبدا يوم السبت، أخذ علينا الميثاق الغليظ ألا نعتدي يوم السبت، كما قال تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت فأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ففريق حافظ على حدود الله، قال نصبر على قدر الله وعلى أمر الله وننتهي عن ما نهانا الله، وعلى هذا فقس، لا نرابي وإن جعنا وإن نتحمل ما دام للتحمل وجه، لا نرابي إذا جعنا ولكن نتحمل ما دام للتحمل وجه. نثبت دوما على حدود الله، على شرع الله. فهكذا الثابتون قالوا نصبر وإن جعنا شيئا ما دام للتحمل وجه على عدم العمل يوم السبت. ففريق قال نصبر ولا نعتدي أبدا ولا ننتهك حرمات الله أبدا، بل نحافظ على أوامر الله ونجتنب ما نهانا عنه. وفريق آخر قال احتال، فريق قال نصطاد يوم السبت، وتهجم وانتهك حدود الله واصطاد يوم السبت. فريق من هؤلاء احتالوا فقالوا ننصب الشباك يوم الجمعة فتأتي الأسماك تقع فيها السبت فنسحبها بعد ذلك. احتيال محرم، احتيال لانتهاك حرمات الله. فريق ثالث سكت، لم يأمر ولم ينهى، بل عاتب، عفوا لم يعتدي، وبدأ ينتقد النهين عن المنكر، فقال للنهين عن المنكر لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أي اتركوهم فالله سيهلكهم، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فأصبحت هناك ثلاث فرق، فريق مؤمن وقليل ما هم، ثابت على أوامر الله مجتنب لنواهيه، بدأ ينهى القوم حرام عليكم العمل يوم السبت، حرام عليكم أن تنتهكوا المحرمات. وفريق أثيم معتدي اقترف الحرام ووقع في المحظور، إما باحتيال وإما بمباشرة الاعتداء. وفريق ثالث متوسط سكت، لم ينهى عن المنكر بل عاتب النهاة عن المنكر، فقال لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، اتركوهم فإن الله سينتقم منهم أو يهلكهم. هكذا. فأعود إلى الآيات قائلا وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شارعة بادئة على وجه الماء، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون. قال تعالى: وإذ قالت أمة منهم، أي قالت للفئة النهية عن المنكر، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هكذا نقموا على النهاة عن المنكر، فأجاب النهون عن المنكر بقولهم: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أي نحن ننهى عن المنكر لأمرين: الأول الاعتذار إلى الله إذا سألنا ربنا لماذا لم تنهوا قومكم عن المنكر، قلنا: يا ربنا نهيناهم، يا ربنا نهيناهم، ولكنهم ما أجابونا، ولكنهم ما أطاعونا. قلنا لهم: اتبعوا شرع ربكم، ما امتثلوا قولنا. قلنا لهم: انتهوا عما نهاكم الله عنه، ما امتثلوا أمرنا. قلنا لهم: لا تعدوا في السبت، ما امتثلوا لنا. فقولهم معذرة إلى ربكم، أي نهينا عن المنكر اعتذارا إلى الله إذا سألنا أجبناه. وأيضا لعل أقوامنا تنتفع، لعلها تنتفع بنصيحتنا فتتقي ارتكاب المحرمات وتتقي الصيد المحرم يوم السبت. فهذا قولهم: ولعلهم يتقون. فنحن نأمر بالمعروف أو ننهى عن المنكر اعتذارا إلى الله، معذرة إلى ربكم، وأيضا لعل القوم ينتفعون بنصيحتنا، ينتفعون بنصيحتنا. فهذا الجواب المسدد من الناهين عن المنكر، الفئة المؤمنة القليلة الناهية عن المنكر، لما عتبت: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أي يتقون الوقوع في الحرام. فعلى الدعاة إلى الله أن يقدموا النصح لأممهم وأن يقدموا النصح لبلادهم، فإن الله سائلهم عن الأمانة التي حملوها، ثم لعل القوم يهديهم الله سبحانه، فيكون للداعي إلى الله أجرهم من غير أن ينقص من أجر المتبع شيئا. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لعل تقوى الله تحدث لهم فيتركون المحرمات، أو لعلهم يتقون الصيد يوم السبت. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. النسيان هنا بمعنى الترك، فلما نسوا أي تركوا ما ذكروا به، نسوا النسيان بمعنى الترك، ولا النسيان الذي بمعنى الذهول وغياب العقل، لا يؤاخذ عليه الشخص، لقول أهل الإيمان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت، والناس مرفوع عنه القلم. لكن كثيرا ما يأتي النسيان بمعنى الترك، ومنه قوله تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي فتركت العمل بها. وكذلك اليوم تنسى، أي تترك مهملا في النار. ومنه قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. فربنا لا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ولكن النسيان هنا بمعنى الترك. قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به. أسلفت أن النسيان بمعنى الترك، وأن من قواعد التفسير وأصوله أن الكلمة الواحدة قد تتعدد معانيها، ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة. فإذا قلنا مثلا كلمة السيئة تأتي بمعنى الكفر أحيانا، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعة من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالسيئة هنا بمعنى الكفر. قد تأتي كلمة السيئة بمعنى الكبيرة، قال تعالى في شأن قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قد تأتي السيئة بمعنى الصغيرة، ومنه قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهكذا تتعدد المعاني للكلمة الواحدة يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالمرتكبون للجرم المعتدون يوم السبت أخذوا بعذاب بئيس، والذين نهوا عن المنكر سلمهم الله. وهكذا دوما لا تظن أنك إذا نهيت عن المنكر سيغضب عليك ربك ويعاقبك لذلك، كلا، بل الله ينجي الممتثلين لأمره، ينجي الناهين عن المنكر الآمرين بالمعروف. هكذا قال تعالى قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا من الطوائف الثلاث أنجينا الذين ينهون عن السوء. فالنهاة عن المنكر ينجيهم الله، النهاة عن المنكر ينجيهم الله. ولذا نأخذ على بعض الجماعات التي تعمل لنصرة هذا الدين تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا الأصل الأصيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية وبالحكمة والموعظة الحسنة لا بد منه. قال تعالى مبينا أن هذا سببا من أسباب النجاة وسببا من أسباب السلامة، قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء سلمهم الله وحفظهم الله. فهكذا دوما العاقبة للمتقين. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ما مصير الفئة الثالثة التي لم تنه عن المنكر؟ أهمل ذكرها، هل دخلت في الناجين كما أشار بعض العلماء استنباطا من قوله تعالى هل دخلت مع الناجين استنباطا من قوله تعالى وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس فهؤلاء لم يظلموا، أم أنها هلكت مع من هلكوا لأن الذين أنجاهم الله هم الذين نهوا عن السوء؟ فهل هي مع الهالكين لأن الله قال فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس أو مع الناجين؟ يعني الآية أخذ منها العلماء الوجهين، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، فالذين لم ينهوا عن السوء لم تذكر نجاتهم، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس وهؤلاء لم يظلموا، يعني ما اعتدوا في السبت، وإن كانوا ظلموا من وجه آخر هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحاصل أن الله سكت عنهم فلنسكت. إنما هي استنباطات. ومن العلماء من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، وأن ربنا سبحانه وتعالى قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا كنت أحيانا ترى الأولاد في الشارع يتناولون المخدرات يتعاطون المخدرات وسكت عنهم توشك المخدرات أن تغزوك في دارك وترى ولدك يتعاطاها لسكوتك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وفي الآية الكريمة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالسفينة تغرق إذا لم يقم منها آمرون بالمعروف نهون عن المنكر. قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أعلاها إذا الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهما ما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فلزاما أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر وأن نتواصى بالصبر حتى لا تغرق سفينة بلادنا، لابد أن نتواصى جميعا بالحق المتمثل في إقامة شرع الله، وأن نتناهى عن المنكر حتى تسلم لنا بلادنا وحتى تسلم لنا سفينتنا، وإلا دمرت البلاد وهلك العباد. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تحول المعتدون الذين خالفوا أمر الله واصطادوا يوم السبت إلى قردة خاسئين مطرودين من رحمة الله. مسخهم الله سبحانه إلى قردة، فتحول الشخص إلى قرد، والعياذ بالله من ذلك. هكذا مسخ الإسرائيليون لاعتدائهم يوم السبت ولمخالفتهم أمر الله عز وجل إلى قردة، إلى قردة مطرودين من رحمة الله سبحانه، فأصبحوا قردة بعد أن كان عليهم لباس يواري السوآت، وبعد أن كانوا أصحاء في عافية واعتدال قوام وحسن منطق ومكرمين على العالمين، إذا بهم يتحولون إلى قردة. كل ذلك بسبب التمرد على أمر الله وبسبب الاعتداء على حرمات الله. فلنعقل أيها الناس، لنعقل ولندرك مصائر المخالفين لشرع الله، مصائر المخالفين لأوامر الله. الناس في هذه الأيام عظموا الدساتير وعظموا القوانين بما فيها من قذر وما فيها من لوث، وأصبح الآمر بالمعروف النهي عن المنكر، المقيم لحدود الله يحاكم، وأصبح البذيء يكرم. فبالأمس القريب قاض يقضي بشرع الله أو قاض يقضي في شارب الخمر بحكم حكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جلد الخمر، جلد شارب الخمر، فإذا به يحال إلى المحاكم التأديبية. وعما قريب أيضا يلتحي ضباط ممتثلون للسنة فيحال إلى محاكم تأديبية. سنوات الخداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وتنطق فيها الرويبضة وهم السفهاء الذين يتكلمون في أمر الناس. وأصبح الناس يتشدقون بدساتير ما أنزل الله بها من سلطان، وشرع الله هنالك ملقى وراء الظهور، لا يكاد مسؤول يقول: أفعل لأن الله أمرني بكذا، أو أترك لأن الله نهاني عن كذا، أو أفعل لأن الرسول أمرني بكذا، أو أترك لأن رسول الله نهاني عن كذا. أصبحت هذه لهجة لا تكاد تسمع، وأصبح المتكلم بها متهما من المتهمين. فلا جرم أن نرى في البلاد هذا الاضطراب وهذه الفوضى، والكل يتكلم والكل ينعق. أعود إلى التأويل. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. سنة مضطردة أن الله ينجي الناهين عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فمسخوا إلى قردة، خلافا لبعض المفسرين الذين قالوا، ومنهم من المعاصرين بعض المعاصرين الذين قالوا إن المسخ كان مسخا للقلوب ليس مسخا للأبدان، وهذا منكر من القول وباطل من القول وفي رد لآيات الكتاب العزيز. فالله قادر على أن يحول قوما إلى قردة بقول كن، إذ الله قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك، أعلم ربك وأخبر، لا بعثن عليهم يوم القيامة، عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أي على هؤلاء المعتدين ومن سار على نهجهم من اليهود وغيرهم، وإن كانوا استمتعوا بخلاقهم فترة من الفترات الآن، فهذا أمر نادر، وإلا فقد سلط عليهم بغت نصر البابلي الذي سامهم سوء العذاب، وسلط عليهم هتلر النازي الذي سامهم سوء العذاب، ويسلط عليهم غير هؤلاء في الوقت الذي يريده الله، إذ الله قال إن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قال تعالى وإذ تأذن ربك، أي أعلم ربك، لا بعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وبعد هذا أيضا العقاب، أيضا قال تعالى في شأن سائرهم وقطعناهم في الأرض أمما، مزقناهم في الأرض، شتتناهم في الأرض، لكن منهم فئة صالحة وهي قليلة، أي بعد الذين حولوا إلى قردة، إلى قردة بعد هؤلاء الذين حولوا إلى قردة، سائر الأقوام منهم من كان صالحا الذين لم يعتدوا، ومنهم الذي لم يمسخ على حد قول من قال إن الذين سكتوا لم يمسخوا. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ومنهم غير ذلك ومنهم من هو دونهم في الصلاح، لكن الدون هنا بمعنى الغير. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فكذا يسلط الله على الأمم ابتلاءات أحيانا بالسراء لعلهم يرجعوا إلى الله شاكرين، وأحيانا بالضراء لعلهم يرجعوا إلى الله سائلين. هكذا يبتلى العباد أحيانا بالرخاء لعل الرخاء أن يولد شكرا، وأحيانا بالبلاء وبالضراء لعل البلاء يولد انكسارا. قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فأحيانا تبتلى الأمم بالفقر والجوع والاضطرابات وفقدان الأمن، كل ذلك من الله. لماذا؟ وهذا يضرب في هذا، وهذا يلعن في هذا، وهذا ينتقد في هذا. لماذا هذه الابتلاءات بالجوع بالأزمات بالاضطرابات؟ لماذا كل ذلك؟ كي ترجع الأمم ويرجع الأفراد إلى خالقهم وإلى بارئهم، فيسمعوا له ويطيعوه سبحانه وتعالى. وأحيانا يبتلوا بالسراء يوسع عليهم لعل التوسيع تجلب لهم رجوعا إلى الله، فقل من يتعظ. الله يقول وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. أعقلوا يا أهل مصر، أعقلوا، أعقلوا عن الله سنته في خلقه. أنتم تبتلوا بالفتن، وهذا القضاء يطعن في الرئاسة والرئاسة في القضاء والوزراء والنائب، مشاكل لا حصر لها، مشاكل لا حصر لها. من الذي سلط عليكم ذلك؟ ومن الذي يكشف عنكم؟ إنه الله سبحانه هو القادر على رفع البلاء. تأتيكم أزمة السولار فيكشفها الله، تظن أنكم الذين كشفتموها ورفعتموها عن العباد، الله الذي كشفها، لعلكم تراجعوا أمركم وترجعوا إلى دينكم. ولكن ولا تحين مجيب ولا تحين متعظ إلا من رحم الله. فاعلموا أيها الإخوة أفرادا وجماعات، شعوبا وأمما، أن الله جل ذكره يبتلي العباد بالسراء وبالضراء لعلهم يرجعون، بالحسنات بالسيئات لعلهم يرجعون. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فالبلايا تتنوع على أهل البلاد، يخرجون من أزمة لأزمة لأزمة لعلهم يرجعوا إلى الله، فيكشف الله ما بهم من ضر ويحفظهم ويسلمهم. ولكن ما انتبه إلا القليل، ما تفطن إلا القليل، فيصلحون على غير هدى من الله وبشرع غير شرع الله بزعمهم، فيتأتى الفساد ويتأتى الشر. فالمسيرة ستستمر مضطربة إلا إذا تغمدها الله برحمته، ستستمر مضطربة قلقة ليست بآمنة وليست بمطمئنة، ما دامت لا تأوي إلى ركن شديد، ما دامت لا ترجع إلى الله سبحانه ولا تطلب رضاه ولا تطلب عفوه ولا تطبق شرعه. فمسيرة مضطربة، مسيرة قلقة ليست بمطمئنة، تلك المسيرة التي حادت عن شرع ربها سبحانه وعن سنة نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. إن ربنا قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون الدنيا الفانية الزائلة، ويغترون بقولهم سيغفر لنا، فيحرفون الكلمة عن مواضعه وينتهجون نهجا غير سديد ولا رشيد، ويقبلون الرشوة ويفعلون المحرم، وبعدها يقولون سنتوب ويغفر لنا، وبعد ذلك إن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. إن عرضت عليهم رشوة مرة ثانية أقبلوا عليها، قال تعالى وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب يتمسكون به أشد التمسك، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، المصلح الذي يصلح وفق كتاب الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضيع الله أجره أبدا. أما الذي يصلح وفق القانون ووفق الدستور ووفق الهوى ووفق سيادات الشعوب ووفق الديمقراطيات العفنة، هذا ليس بمهتد وليس برشيد. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، هكذا قال ربنا سبحانه. إصلاح وفق كتاب الله عز وجل، إصلاح وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا وفق الهوى ولا وفق الديمقراطيات المارقة ولا الشرائع الباطلة الوافدة إلينا من دول الكفر، بل تمسك بالكتاب العزيز وبالسنة المباركة مع إقامة الصلاة، إقامة حدود الله، إنا لا نضيع أجر المصلحين. السلام عليكم.
قتل وتولى الملك المنصور وقتل الدجلة الزر علي دين خادم ضربا بالقبقي، اللي بعدها مباشرة يبدأ تولى الملك المنصور يأتي خطر التتار، وهنا
السلام عليكم
يخشوا بغداد يبهدلوا الدنيا خالص. قطز يأتي فتوى من الشيخ العز بن عبد السلام بأن يرفع الملك المنصور.
السلام عليكم.
بالفعل يتولى قطز المنصب، لأن طبعا
أقول وبالله تعالى
للإسلام الوفاء للإسلام طبعا أولى، فتولى منصب البلاد وطبعا المملكة الأول اعترضوا لكن وافقوا بعد ذلك. ثم الفتوى الرائعة من الشيخ العز بن عبد السلام لما قطز لقى الأموال لا تكفي، فأفتى الشيخ العز بن عبد السلام.
ما سمعنا صدر سؤالك وما سمعنا نهايته عفى الله عنا وعنك وبارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم.
فطبعا
السلام عليكم.
وطلب منه ان يقف الى جوار الحرب.
السلام عليكم.
وفى بوعده ووعده بذلك.
خلاص يا اخي.
طبعا المماليك
اخذ. السلام عليكم. اقول بالله تعالى التوفيق، ليت المتصل يذكر ايضا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبمواقف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، بارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن بني إسرائيل الذين لم يفوا بعهد ولا بميثاق مع ربهم سبحانه، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لما تمرد الإسرائيليون على أمر الله سبحانه وتوغلوا في الضلال، وأيضا عاندوا وطلبوا أشياء ليست لهم، وسألوا الله أن يروه بأعينهم، سألوا نبيهم أن يروا الله بأعينهم، طلبوا مطالب وحادوا عن الطريق، رفع الله الجبل فوقهم، نطق الجبل، رفع الجبل من مكانه، والله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء، نطق الجبل فوقهم، هم تحت الجبل والجبل رفع إلى السماء وهم تحته، وهددوا بأن ينزل عليهم الجبل، يسقط عليهم الجبل، فالجبل أصبح فوقهم يظلهم. إما أن ترجعوا عن غيكم وعن ضلالكم وتستقيموا على أمر الله، وإما أن يسقط عليكم الجبل. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، وظنوا، والظن هنا بمعنى اليقين، وأيقنوا أنه واقع بهم إذا لم يستقيموا، وظنوا أنه واقع بهم، أظهروا استسلاما وأظهروا طاعة لله تعالى، فقال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، اعملوا بما أنزلنا على نبيكم، اعملوا بالتوراة بجد واجتهاد، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، لا تنسوا التعاليم التي بها ولا تنسوا الأوامر والنواهي، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فرفع الجبل على بني إسرائيل فوقهم وأظلهم، إن لم ترجعوا عن الغي وإلا أسقطنا الجبل عليكم، أظهروا استسلاما، فقال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، أقبلوا على التوراة بجد واجتهاد، عاملين، سامعين، مطيعين، ذاكرين لما فيها، متعظين به، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، تتقون بذلك عذاب الله وموجبات العذاب. السلام عليكم.
ولذلك كان سطحي، الخيال بتاعه ما كانش بيحلق في السماء، يعني خيال.
أقول وبالله تعالى التوفيق، وكما سمعتم بارك الله فيكم من سنن الله الجارية في العباد أن الطائع لله يكرمه الله سبحانه، يكرمه بصور الإكرام التي لا تنتهي في الدنيا وفي الآخرة، وأن العاصي لله عز وجل يهان ويذل ويمتهن، لا يستقيم له أمر ولا يستقر له قرار، هكذا. وكما قال ربنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ففي خضم هذه الفتن التي تمر بنا لا يسعنا إلا الامتثال لأوامر الله والانتهاء عما نهانا عنه والاستقامة على أمره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى
تفضل.
حضرتك ليه سؤالين. السؤال الأول، ما هو حد الحد في الإسلام لموضوع الاختلاس والرشوة والنصف والنصابين يعني؟ السؤال الثاني، قريت حديث بيقول لا تحاربوا الترك قبل أن يحاربوكم، وكان يقصد به أعتقد يا إما الشيعة يا إما الفرس، فعايز أستفسر من سعادتك الله يكرمك، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهنالك حدود في الإسلام منصوص عليها كحد الزنا على سبيل المثال، سواء للثيب أو للبكر، كحد السرقة على سبيل المثال، كحد القتل على سبيل المثال. وهناك أمور موكولة إلى نظر ولاة الأمور وإلى نظر العلماء في أزمانهم. فمثلا لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم لشارب الخمر حدا معينا، هل 40؟ جلد النبي وأصحابه نحو من 40. هل ضرب بالجريد والنعال بلا عدد؟ حدث أن سكرانا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب بالجريد والنعال، لم يتقيد بعدد. هذا قوله الأول نحو من 40 لا تفيد العدد بالدقة. عمر جلد 80 في الخمر 80. عمرو بن العاص أضاف إلى الجلد حلق الشعور. فهناك، ولذلك علي يقول ما من أحد أقيم عليه الحد فيموت إلا وديته، إلا عفوا إلا لم أدفع له الدية، إلا شارب الخمر لو أقمت عليه الحد فمات لو وديته، أي لدفعت له الدية، أي لدفعت له الدية أو بنحو هذا. فمسائل الرشوة ترجع إلى الإفساد في الأرض، أحيانا تتفاوت عقوبتها، عقوبة قاطع الطريق، عقوبة الإفساد في الأرض عموما تتفاوت عقوبتها، وقد استفيدت هذه التفاوتات من قوله تعالى في قطاع الطريق أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، والله أعلم. أما حديث لا تحاربوا الترك قبل أن يحاربوكم فلا يصح، إنما هو حديث آخر فيه بعض الكلام وله شرح وتعقبات على متن وإسناده. اتركوا الحبشة ما تركوكم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيكم يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
لو سمحت، حكم اللي بياخذوا أي عرقلات القرآن في المآتم أو الحفلات أو الكلام ده، حكم يعني بياخذوا أي عرقلات القرآن في الليالي والمآتم والمسار ده،
هذا صنيع لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، بل تلك من المحدثات، بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه، اللهم آمين. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا ومن هذا المقام، مقام من قناة الرحمة، وجه نداء للمسؤولين عن الإعلام بحجب المواقع الإباحية عن مصر، احجبوا عنا وعن أبنائنا وبناتنا وكبارنا وصغارنا المواقع الإباحية التي تنشر الرذيلة، أسوة بدول مجاورة لكم سبقت في هذا المدمار فسنت سننا حسنة، فمنعت المواقع الإباحية من أراضيها وحافظت على شبابها وعلى بناتها. فليت المسؤولون بمصر يقومون بحجب المواقع الإباحية عن أبنائنا وبناتنا وعن بلادنا، وليتهم يحافظوا على البلاد من القنوات الفضائية القذرة التي تدنس البلاد وتلوث العباد. وأسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر من شر الشيعة الأشرار البعداء البغضاء، أسأل الله أن يسلم البلاد من شرهم ومن دناستهم ونجسهم، اللهم آمين. كما أسأل الله سبحانه أن يهدي النصارى في مصر وفي غيرها لاعتناق الإسلام ذلكم الدين الذي هو مقبول عند الله، لا يقبل دين سواه، إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما غششناكم أيها النصارى، بل نقول إنكم بقولكم المسيح ابن الله كفرتم برب العالمين وجحدتم رب العالمين ووحدانيته سبحانه وتعالى، أشركتم بالله سبحانه بقولكم الله ثالث ثلاثة، وبقولكم المسيح إن الله المسيح ابن مريم، وبقولكم المسيح ابن الله شركا يخلدكم في النار، وكفرتم برسولنا محمد ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فتوبوا إلى الله وأسلموا، لكم علينا حق الجيرة فنقدم لكم النصح كي تؤمنوا وتسلموا. ونوجه النصائح إلى الصوفية أن يقلعوا عن ضلالهم وعن قولهم مدد يا بدوي، فالبدوي والله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ندري أو في الجنة يتنعم أو في النار يتلظى، أمره موكول إلى الله وقد سلف وقد مضى، فاسألوا الله وحده لا تسألوا أحدا سواه، هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما، واذكروا الله ذكرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا.